بص انا مشغول عشان عيد النيروز وبداية سنة قبطية، بان احنا يعني السنة دي اتمنى يعني نزود علاقتنا بالانجيل، لانه الانبا انطونيوس القديس الانبا انطونيوس كان له شعار كده يقوله للرهبان: اي مشكلة روحية في حياتكم علاجها الانجيل. ولو طلعت آيات مناسبة لأي موضوع، الآيات لوحدها هتصلح كل حاجة. فواضح ان احنا ما استخدمناش الانجيل في حياتنا بالقدر الكافي. يعني اغلبكم بيقرأ الانجيل او ارى اجزاء كتيرة منه قبل كده، انما احنا مش بنستخدمه زي ما قصده ربنا. ربنا كان قصد ان احنا الانجيل يشغلنا اكتر من كده كتير، وبالتالي حياتنا تتقدس اكتر من كده كتير. فعاوز اكلمكم الليله دي عن ازاي الواحد يقرا الانجيل بطريقه جديده ويطلع باكبر فايده، بحيث لو احنا داخلين على سنه جديده الواحد يبقى ايه بقدر الامكان متحمس انه الانجيل يغير في حياته كتير. هحكي لكم الحكايه الاول من العهد القديم تورينا ازاي استقبال الانجيل ممكن يفرق كتير قوي من شخص لشخص. يعني الطريقة اللي بسمع بيها او بقرأ بيها الانجيل ممكن تخلي الواحد يتغير تغيير شديد قوي، وممكن الواحد يبقى ما يتغيرش خالص. كان في ملك اسمه يوشيا. يوشيا ده جه بعد داود مثلا ب300 سنة، فحفيد حفيد حفيده مثلا. وبعدين يوشيا ده لما بقى ملك كان صغير في السن قوي، فرئيس الكهنة هو اللي رباه، فتربى تربية دينية كويس. في الوقت ده كان اليهود بيعبدوا الاوثان، وكان في فساد في كل البلاد اليهودية، والهيكل تقريبا كان مهجور من كتر يعني ما هما بيعبدوا أوثان، كان في إهمال تمام في الهيكل. لما الشاب ده بقى 26 سنة عمل نهضة روحية وقرر انه يعيد بناء الهيكل اللي تهدم بسبب الوثنية اللي دخلت من وقت سليمان لغاية يوشيا الملك. فبيقولوا هما بيوضبوا الهيكل، النص قدامكم: عند اخراجهم الفضة المدخلة الى بيت الرب وجد حلقية الكاهن سفر شريعة الرب بيد موسى. يعني هما بيوضبوا لقوا سفر الشريعة. سفر الشريعة له مكان ثابت كان جنب تابوت العهد جوه الهيكل، وله مكان تاني بره في القدس. انما لانه كل ده كان مهمل ومقفول عليه، وهما بيوضبوا لقوا سفر الشريعة، او يعني اكتشفوا. فأجاب حلقية ده الكاهن وقال لشافان الكاتب، فئة الكتب اللي هما كانوا يحفظوا نص الشريعة عشان حتى لو الكتاب ضاع، زي الصحابة كده يعني، الكتبة دول اللي هما بيبقوا مسؤولين انه الحاجة تبقى محفوظة جواهم، ودول الفئة اللي كانت بتحارب المسيح اللي هما الكتبة والفريسيين. قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب، وسلم حلقية السفر إلى شفان، فجاء شفان بالسفر إلى الملك ورد إلى الملك جوابا قائلا: كل ما أسلم ليد عبيدك هم يفعلونه. بيتكلم الأول على الشغل، ادوا الفضة للعمال، والعمال شغالين في الهيكل كويس، فبيقول له الأخبار الشغل الأول: وقد أفرغوا الفضة الموجودة في بيت الرب ودفعوها ليد الوكلاء ويد عامل الشغل. وأخبر شفان الكاتب الملك قائلا: قد أعطاني حلقية الكاهن سفرا وقرأ فيه شفان أمام الملك. خلي بالكم بقى من اللي حصل. فلما سمع الملك كلام الشريعة مزق ثيابه. يعني الرجل بيقرأ له كلام اللي موجود غالبا يقصد بالشريعة غالبا سفر التثنية بالذات، لأن التثنية كان بيراجع كل اللي اتكتب في خروج وعدد ولوين، وده سفر التثنية يعتقد كان اليهودي المتدين يحفظه صام. يعني كان السفر ده بالذات أهم سفر تقريبا عند اليهود. فلما الملك سمع الكلام شق هدوم، وأمر الملك حلقية وأخيقام وعبدون وشافان اللي هم الفرقة اللي حواليه بما فيهم كهنة، وكتب قائلا: اذهبوا اسألوا الرب من أجله ومن أجل من بقى من إسرائيل، ويهوز عن كلام السفر الذي وجد، لأنه عظيم غضب الرب الذي انسكب علينا من أجل أن أبائنا لم يحفظوا كلام الرب ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب في هذا السفر. تلاحظوا أن الرجل ده خد موقف يعني رياكشن طبيعي، لما سمع الكلام اتخض. سفر الشريعة لو ذكرت سفر التثنية له جو كده يعني واضح، ربنا بيحكي اللي عمله مع اليهود وبيقول لهم كلام صريح جدا، تمشوا معايا همشي معاكم وهبارك لكم وهحفظكم، تكسروا كذا وكذا 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 هسيبكم هتتبهدلوا هيحصل لكم. فهو بيسمع لقى انه الوصايا اللي بيقولها ربنا كسرنها، في وثنية وفي إباحية وفي تهاون بالسبت وفي كذا وفي كذا. فالراجل طبعا لأنه صدق الكلام اتخض، يعني معنى كده كل العقوبات دي هتيجي هتيجي، فاتخض وشق هدومه وقال لهم روحوا صلوا لي، قولوا له يا رب حوش حوش غضبك عننا لأن احنا نستاهل الغضب. ده الرياكشن المباشر الطبيعي لما أرى الكلام. بقية الحكاية عشان حبيتوا تعرفوها، راحوا صلوا، فكان في واحدة اسمها خلدة النبية بعتت لهم قالت لهم روحوا قولوا للملك بتاعكم كل اللي أراها يحصل، إنما الغضب الإلهي مش هيجي في وقته بسبب الموقف ده، لأنه خاف وصلى وبكى قدام ربنا، العقوبات اللي مكتوبة لازم هتحصل بس مش هتحصل في أيامه لمجرد الرياكشن ده. طبعا هو يشيع بعد كده ما وقفش عند الرياكشن بس، إن هو يعني خاف وصلى واطمن حتى على مصيره إنه أيامه هتعدي على خير، عمل نهضة روحية رائعة. كل الكلام اللي سمعه في التثنية ابتدى يعمله، مشي على المرتفعات بقى يشيل كل الأوسان اللي تركبت، وبقى ينظف البلاد من كهنة الأوسان، ورجع نظام السبت بشدة، ورجع الأعياد اليهودية بشدة، وعمل نهضة روحية، وعاش يمكن 10 سنين تاني ومات بدري، لكن كل أيامه كانت إنجازات روحية وكانت إيه نهضة للشعب كله. وفعلا بعدها يعني الملوك اللي بعد كده كانوا أشرار، وجاء بقى السبي وجاء غضب ربنا عليهم. اللي عاوز أقوله من الحكاية دي موقفين مهمين قوي، إنه ببساطة كده الرياكشن الطبيعي لكلام ربنا إن الواحد يتاخد، إن الواحد يفوق، إن الواحد ياخد الكلام على نفسه زي ما هقول دلوقتي، وإنه يصلي. لو أنت بتقرأ الإنجيل ما خدتش الكلام على نفسك وما صليتش في سرك وأنت قاعد، يبقى انت لسه ما قريتش الانجيل صح. الانجيل رسالة تحتاج الى رد، الانجيل مش معلومة الواحد يعرفها، ما احنا عارفين كتير، لا الانجيل دي ده رسالة من ربنا تحتاج الى رد. عشان كده هقترح 10 نقط يخلونا نستفيد من الانجيل كل ما نقرأ، ونقط كلها سريعة وسهلة، بس ايه ركزوا في العشرة الروشتة العشرة دي، يمكن لو عملنا منها شوية السنة دي تفرق معنا كتير. أول نقطة، عشان تستفيد من الكتاب اعتبر الكلام ليك لوحدك، اعتبر الكلام بيرسونال، لأنه طول ما احنا بناخد الإنجيل حكايات عن الناس أو كلام حلو أو معلومات احنا مش هنتحرك من مكاننا. إنما لما الواحد يخبط فيه الكلام ويعتبر الكلام ليه، يعني لما ربنا يقول ينبغي أن يصلى كل حين، كلام ليك لأنه دي وصية، ما ينفعش تقول آدي للرهبان مثلا، لا دي وصية. لما يقول لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما خلاص، ده كلام ربنا، كلام لي، ما ينفعش أقول مفروض الناس تعمل، لا مفروض أنا أعمل. أو لما يقول لي لا تخف لأني معك، مش هعتبر الكلام لأشعية ولا لشعب إسرائيل، لا الكلام لي، ربنا بيقول لي ما تخافش أنا معاك. كل ما الواحد خد الكلام على نفسه كل ما الفايدة كانت عالية. وخلي بالكم عدو الخير دايما يدخل في الحتة دي، وأنا بقرأ الإنجيل أو بسمعه على طول مخي يجي كلام ده يمكن فلان كان محتاجه، أو الكلام ده ممكن نقوله للناس. طبعا السكتين دول أوحش من بعض، إما خدت الكلام على حد أو فكرت أقول الكلام لحد يبقى أنا ما خدتوش، يبقى أنا ما استقبلتوش، يبقى راحت مني الفايدة. إنما لو قعدت وفكرت ربنا بيقول لي أنا حاجة كده هتحرك من مكانه. شوفوا في آية أرمية تقول إيه، اسمع أيها الشعب الجاهل والعديم الفهم، لهم أعين لا يبصرون، لهم آذان ولا يسمعون. ده يطابق أي حد يسمع أو يشوف إنما ما يعتبرش الحاجة لنفسه، فكأنه لا سمع ولا شاف. برضو آية تاني تأكد لنا الفكرة، يقول وجد كلامك فأكلته. فكرة واحد يأكل الإنجيل ده طبعا very personal، واحد الأكل ده معناه ما حدش هيشاركني في اللي بيدخل جوايا. فهنا العلاقة بيني وبين كلمة ربنا علاقة أكل، علاقة شخصية، علاقة يعني أحادية. فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي لأني دعوت باسمك يا رب. يبقى واضح دايما في ارتباط بين أن أنا بستقبل كلمة ربنا وبدعي باسم ربنا، باخد الكلام وبقول له طب يا رب ساعدني، طب يا رب أوين أعمل الكلام ده، يبقى بستقبل وبرد. تاني نقطة مهمة، احنا قلنا 10 نقط هرجعهم لغاية ما تحفظوهم يعني، معلش. خد الكلام لنفسك. 2 صدق كل كلمة. برضو مشكلة من مشاكلنا ان احنا ساعات بنسمع الانجيل بس يعني مش مصدقينه كفاية. خلينا نتصارح كده، كم واحد مصدق ان فجأة الدنيا هتخلص وهنشوف المسيح جاي على السحاب وكل واحد هيتحاسب عن حياته؟ احنا عارفينها، محد ما بقولش معلومة جديدة، بس مش مصدقينها كفاية، بدليل ان حياتنا ماشية يعني لوس شوية، ما تزعلوش يعني، مش فارقة معانا اول اللحظة دي، مش خايفين منها، مش عاملين حسابها كفاية. ده معناها ايه؟ ده انا مش مصدق الكلام. لو انا مصدق ان كل الاشياء تعمل معا للخير، يبقى whatever happens حواليا مفروض ما تضايقش وما قلقش. يبقى واضح ان انا مش مصدق كفاية. يبقى تاني خطوة في الرشدة، حاول تصدق كل رسالة توصل لك. شوف يقول إذ قيل إن سمعتم صوته إيه لا تقسوا قلوبكم. ساعات الواحد يقسي قلبه، بمعنى إيه؟ يعمل حاجز بينه وبين الكلام عشان ما يتأثرش قوي، عشان ما يصدقش قوي. فكونه ما يصدقش يبقى الفايدة راحت على طول. يبقى أول نقطة خلي الكلام لنفسك، 2 صدق كل كلمة، لأن اللي انت شايفه ده هيحصل هيحصل. ما تنسوش كمان ان ربنا يسوع قال السماء والارض تزول ولكن كلامي لا يزول. عارفين قالها امتى؟ قالها بالذات وموجودة في متى ومرقس ولوقا الاية دي، وهو بيشرح نهاية العالم. لانه هو بيشرح نهاية العالم الكلام شوية بعيد عن التصور، لما يقول لك اصل النجوم هتقع والسماء هتضلم والمسيح هيجي على السحاب، شوية الكلام بعيد عن ذهننا مش قادرين نتخيله. فهنا المسيح يأكد يقول على فكرة السماء والأرض هتزول والكلام اللي أنا بقوله هتشوفوه، ولا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل، يعني البشر لازم هيحضروا الساعة دي. فهنا ربنا يسوع لما بيلاقينا شوية الكلام بعيد عن إيماننا أو ثقتنا بيأكد الكلام ده هيحصل، الكلام ده بجد، الحياة الأبدية بجد، الدينونة بجد، الصليب كان بجد، رعاية ربنا بجد، الخطية وحشة ومؤذية بجد. كل اللي قاله المسيح يحتاج ان الواحد ياخده سيريوسلي لانه مفروض يصدقه. فرومي 10 يقول ليس الجميع اطاعوا الانجيل. للأسف في ناس كتيرة بتسمع الانجيل لكن مش بتطاوع، يعني مش بتصدق. بيقول لان اشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا. ودي اشعياء قالها على فكرة لما شاف الصليب قبلها ب 800 سنة في النبوة، وابتدى يشرح واكتشف ان المصلوب ده المسيح نفسه. فابتدى الكلام عن الصليب في اشعياء 53 بقولت يا رب مين يصدق، من صدق خبرنا. لان لغايه النهارده عالم كتير مش مصدقين يعني ايه ربنا يتجسد ويتصلب. ثالث نقطه خاف واتضح. يبقى اول نقطه قلنا صدق كل كلمه، اول نقطه خد الكلام لنفسك، 2 صدقه، 3 اتضع وخاف قدام كلام ربنا. ده موقف بالذات يوشيا، الحكاية اللي حكيناها في الاول، الراجل ده اللي فرق بينه وبين ناس كتير قوي، يا ما ملوك قروا الشريعة يعني ويا ما احنا قرينا كلام ربنا، انه خاف من الكلام. مش بس صدقه، انه صغر قدام نفسه قدام الكلام. لان في ناس تقرأ الكلام من فوق، تقرأ الكلام عشان يعني تنقضه، عشان تقلبه، عشان يعني تشوف تقول في ايه، لكن في واحد بياخد الكلام ده يحكم عليا. فكل ما الانسان قدام كلمة ربنا قابلها بنوع من الخوف او الاتضاع كل ما الفايدة زادت. تلاحظوا احنا في القداس نقول قفوا بخوف أمام الله لنسمع الإنجيل المقدس، لأنه على قد ما تقف قدام الكلمة خايف، أصل الكلمة دي هتحكم على مصيرك الأبدي، فالموضوع يتاخد بخوف أو يتاخد على الأقل بالتضاع، يعني تبقى واقف قدام ربنا حاسس أنا الكلام كبير علي، أنا أصغر من الحاجات. يقول ده فيوشيا قال: لأنه عظيم غضب الرب الذي انسكب علينا من أجل أن أبائنا لم يحفظوا كلام الرب. يعني هو لما سمع الكلام قال ده جاي علينا غضب شديد قوي لأن احنا ما سمعناش كلام ربنا. هو صدق، خد الكلام على نفسه، خاف، وعشان كده نجى نفسه على فكرة، خد الكلام لنفسه وصدقه وخاف منه. آية جميلة قوي نفسي تحفظوها، يقول: إلى هذا أنظر. إلى هذا أنظر يعني ربنا عينه تروح لمين؟ مين أكتر واحد يعجب ربنا؟ إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. شوف التعبير ده، المرتعد من كلامي. أنت لما يكون عندك موظف بيخاف منك وبيبقى عاوز يرضيك، بيني وبينك أنت بتحبه أو بتبقى واثق فيه، لأنه ده بالذات بيعمل لك 100 حساب. أنت ربنا كمان بيبص على اللي بيعمل لربنا 100 حساب في كلامه، يرتعد من كلامه. إحنا مش واصلين لدي حتة إن كلام ربنا يهز الواحد من جواه ويخوفه ويفوقه، دي ما بنوصل لهاش كتير، وعشان كده مش بنتغير كتير. إلى هذا أنظر، إلى المسكين المنسحق الروح اللي هو المتواضع يعني والمرتعد من كلام. افتكروا الآية اللي بتقول: مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. الموقف الرابع أو الخطوة الرابعة، طبعا الخطوات كلها يعني لازقة في بعض لو تاخدوا بالكم، يبقى الواحد بيقرأ بياخد الكلام لنفسه، بيصدقه، بيخاف، وبعدين ايه؟ بيتمسك بالوعد. كلام ربنا فيه أكتر من شكل، في جزء من كلام ربنا عبارة عن promises، ربنا بيوعدنا، وفي جزء من الكلام ربنا بيوصينا، وفي جزء من الكلام ربنا بيشرح لنا أو بيعلن لنا حقائق. خلونا على قد الثلاث أفكار دول. في جزء من الكلام بيقول أنا هعمل، ده اسمه promise، وعد. في جزء من الكلام أنتوا اعملوا، خلي بالكم، يا إما يبتدي بلا، لا تقتل، لا تزني، لا تغضب، لا تكذب، لا، أو صلي أشكر، يبقى جزء من الكلام فعل أمر وصية، أو جزء من الكلام بيبقى ربنا بيعلن أنا هو الله، الحياة الأبدية شكلها إيه، الدينونة شكلها إيه، بيحكي بيشرح، ومع الشرح ساعات يمثل، يعني يدي أمثال تبسط الحقيقة. تقريبا دول أكتر يعني أفكار، ما عدا بقى جنبها الحكايات والقصص اللي برضو ممكن تفصصها على وعد، وصية، حقيقة، مثل. لما تلاقي وعد امسك فيه، لما تلاقي وعد في الكتاب تمسك به. ليه؟ لأنه بيعجبني قوي لما الطفل يمسك في أبوه، لما أبوه يقول له مثلا هنعمل كذا، وبعدين يجي الأب كده إيه، يحب يزوغ من اللي قاله، تلاقي الطفل الصغير يقول له you promised، يمسكها له، يعني أنت وعدت، وتبقى يعني خناقة، مش ما ينفعش، أنت وعدت يبقى لازم تلتزم. إحنا نعرف نعمل كده مع ربنا، أنه أنت وعدت، وربنا ما زعلش أبدا من الحركة دي، لأن ربنا بيدي وعود ودايما ملتزم بوعوده. تعبير اللي جه في النشيد أمسكت ولم أرخيه، يعني إيه؟ مثلا إحنا عارفين الرب رعية فلا يعوزني شيء، كم واحد متمسك بلا يعوزني شيء؟ ما ده وعد. إذا كان ربنا بيرعاك مش هتحتاج حاجة أبدا، يعني حاجة دي بقى حط أي حاجة، مش هتحتاج حب من الناس، مش هتحتاج أمان من الناس، مش هتحتاج فلوس عمرك، مش هتحتاج الوعد كده، أمسك فيه وما ترخيهوش، يعني إيه؟ أمسك جامد، لأنك لما تمسك جامد تتمتع به، تحس فعلا الكلام مظبوط. إنما ساعات الواحد يبقى إيه؟ سايب إيديه، سايبة كده، فتلاقوا الوعود بتفرط من إيده كده. يبقى ربنا قال كلام كتير قوي يخلي الواحد عايش في ملك تاني وعايش مبسوط على طول، لكن بسبب عدم تمسكنا بالوعد الكلام ما دخلش جوه، ما وصلش لجوه، فمش مديني سلام ولا امان، مش مفرحني، لاني انا مش ماسك فيه كفاية. فافتكروا وانتوا بتقروا الانجيل دايما اي وعد تلاقوه امسكوا فيه. وفي ناس انا لقيتها عاملة خط معين يعني اللون الاحمر مثلا لما يلاقوا وعد يقعدوا كده يمشوا، فتلاقي من اول الانجيل لاخره مئات من الخطوط الحمراء كده. الخطوط الحمراء دي اللي هي كل ما يقلق يعدي على الاحمر، بس هو مجرد ما يوصل ربعهم يكون خلاص رجع له السلام مرة تانية. برضو تعبير تاني يقول الكتاب، لما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراه. احد القديسين قال اللؤلؤة دي هي كنوز الكتاب، بمعنى اللي يلاقي وعد في الكتاب يمسك فيه الدنيا كلها تصغر بالنسبة له. لو انت ادركت يعني ايه ربنا بيقولك انا بحبك ومعاك، ده وعد. لو مسكت فيه الفلوس والناس والمشاكل والسياسة والكل ده يصغر قدامك. مضى وباع كل شيء واشتراها، يعني ركز فيها، يعني مسك فيها، والباقي كله ما بقاش بنفس درجة الأهمية. يبقى رابع خطوة عشان نطلع بفايدة من الكتاب، تعالوا نتمسك بالوعد. خامس خطوة، وانت بتقرأ اطلب الفهم، راجع عشان تحفظه. قلنا عشان نطلع بأكبر فايدة من الإنجيل، أولا خد الكلام على نفسك، اثنين صدق، ثلاثة خف اتضع، اربعة امسك في الوعد اللي تلاقيه، خمسة وانت بتقرأ دايما قول يا رب فهمني، دايما قول كده وانت قاعد بتقرأ وانت واقف في القداس بتسمع الانجيل، يا رب فهمني. لانه ربنا يحب يفهم، بس يفهم اللي عاوز يفهم. يعني في آية جميلة تقول افهم ما يقول، افهم ما اقول، فليعطيك الرب فهما. يعني لو حاولت تفهم هتفهم، لو عاوز تفهم ربنا هيفهمك. افهم ما اقول فليعطيك الرب فهما في كل شيء، او بنقول له طريق وصاياك فهمني فاناجي بعجائبك. يبقى الواحد هو بيقرا دايما في حتت يلاقي نفسه مش فاهم، او هو فاهم سياق الكلام بس مش فاهم المسج البيرسونال اللي من الكلام. يعني ممكن قصة انت قريتها 100 مرة، الراعي الصالح، الخروف الضال، نازفة الدم، طب ما انت عارف وهتقراها تاني. طب ايه المسج بقى؟ ايه المطلوب من القصة؟ انت فاهم السياق. يعني في اجزاء مش فاهمها، صعبة، في اصفار نبوات واحيانا تبقى صعبة شوية، ساعدني يا رب افهم. طب ولو مفهومة، لا انت فاهمها من الوش كده، لا في حاجة خاصة بيك. فيبقى انت محتاج وانت بتقرأ او بتسمع تقول له فهمني يا رب عاوزني اعمل ايه، فهمني ايه اللي انت عاوز تقوله لي من الكلام. دانيال مرة حصلت معاه قصة غريبة شوية. دانيال كان احد انبياء السبي، جه بعد ارمية، كان قبل منه اشعية، قبل السبي كبار اشعية، وبعدين ارمية حضر السبي بس كان راجل كبير في السن، وبعدين ارمية كتب كتابه ومات. دانيال كان في السابي هو وحزقيال، فدانيال بقى مشغول بكتاب أرمية، سفر أرمية. فأرمية في آخر كتابه يذكر أن في 70 سنة قضي بها على إسرائيل، فقعد 3 أسابيع صايم وبيصلي ويقول له رب فهمني إيه حكاية 70 سنة. أم قاله رئيس الملائكة جبرائيل يقول له ربنا بعتني ليك عشان أفهمك. فبيقول بقى بيحكي القصة، بيقول رئيس الملائكة جه وفهمني واتكلم معايا وقال لي يا دانيال أنا خرجت الآن لأعلمك الفهم. والغريب بقى لما تقروا دانيال 9 تلاقوه مش شرح له بس 70 سنة، 70 سنة طلعت بسيطة، من قرار بداية السبي لقرار عودة المزبين، وكان فاضل عليها كم سنة خلاص. بعد دانيال بكم سنة طلع قرار من كورش عودة اليهود المزبين. إنما قال له بما إنك عاوز تفهم أنا هقول لك أخبار تانية، وقال له امتى هيجي المسيح على الارض، بعدها بحوالي 500 سنة. شوفوا واحد عاوز يفهم، رئيس ملائكة جاله عشان يفهمه، ويفهمه مش بس سؤاله، يفهمه امور حتى ما سألش عنه. يبقى كل ما تربط القراية بالصلاة كل ما الفهم يزيد. وتلاحظوا ان ده منهج الكنيسة القبطية، في الاجبية نقرأ حتى مزامير وانجيل وبعدين نرد على الانجيل، في القداس نقرا الانجيل وبعدين نرد بالمردات والقداس. يعني في مزيج من الصلاه والقرايه دايما في العباده، كاننا بنستقبل الرساله وبنرد عليها، وجزء من الرد ساعدني افهمك او اعمل اللي انت عاوزني اعمله. نمره 6، عشان نطلع بأكبر فايدة من قراية الكتاب تعالوا نقول حاضر في ثلاث كلمات كده مهمين في قراية الإنجيل. في كلمة أمين لما تلاقي وعد في سرك، يعني لما ربنا بيقول لك أنا معاك قول في سرك أمين أو أشكرك أو مصدقك، ما أمين يعني حقا أو أؤمن. لما تلاقي ربنا بيقول لك وصية، الوصية ما ينفعش فيها غير رد فعل واحد اللي هو إيه؟ حاضر. ربنا بيقول لك لا تغضب على أخيك باطلا، ما ينفعش أنت بتقرأ تقول له ما هو أخويا مستفز، ما هو كده مش هتستفيد، هو الطبيعي تقول له إيه؟ حاضر. يقول لك لا تكذبوا بعضكم على بعض، حاضر. لا تهتموا لحياتكم، حاضر. أشكروا في كل شيء، حاضر. يبقى لما بتلاقي وصية رد الفعل الحقيقي وانت بتقرأ ان لازم لسان حالك يقول حاضر يا رب. حاضر ده داخليا، برضو احنا بنتكلم عن علاقة خاصة بين الانسان والانجيل. يبقى لما تلاقي وعد بتفرح بيه وتمسك فيه وكأنك بتقول له اشكرك او امين لاني صدقتك. لما تلاقي وصية تقول له يا رب حاضر او ساعدني اعمل اللي انت بتقوله. شوفوا الآية دي يقول ان علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. مش كفاية نعرف يا جماعة، احنا بنعرف كتير بس مش بنعمل كتير. إن علمتم هذا، ده كلام المسيح، طوباكم مش لأن انتوا عرفتوا، لا طوباكم لو عملتوه. صدقوني احنا نعرف معلومات كتيرة قوي عن المسيحيين، ما ظنش ان احنا عايشين اكتر من 1 من 10 من اللي احنا عارفينه. كتير مننا فاهم تعليم المسيح والمثاليات اللي بيتكلم فيها ربنا يسوع، انما التطويب جاي للعمل مش للعلم. في يعقوب يقول كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. يبقى مجرد السمع ممكن ايه؟ سمع او القراية ممكن يعمل خداع للنفس. ليه؟ لاني ما قلتش حاضر، لاني ما عملتش اللي قاله المسيح. برضو ربنا يسوع لما ادانا الموعظة على الجبل في نهايتها ادانا الحكايه البسيطه بتاعت الراجل اللي بيبني على الرمله والراجل اللي بيبني على الصخر، والفرق بينهم ايه؟ واحد يسمع ويشتغل وواحد يسمع بس. قال اللي يسمع وما يشتغلش زي اللي بيبني قصور رمليه، يعني اللي بيسمع ويعمل ده راجل بيبني على صخر، مهما حصل المبنى بتاعه هيكمل. اراجع استحمله، صدق، خد الكلام لنفسك، صدق الكلام، خاف من الكلام، امسك في الوعد، قول له يا رب فهمني، قول كمان حاضر لكل وصية لي. 7، الانجيل فيه كلام كتير نوع من العتاب او التوبيخ او حتى بعض الوصايا اللي تبدو اعلى مننا ما عملناهاش. هنا رد الفعل ايه؟ خلي بالكوا رد الفعل هو دايما اللي يبني العلاقة مع الانجيل. انه انا بقرا الانجيل زي ما حصل مع يوشيا، الحكايه اللي ابتدينا بيها الكلام. يوشيا شق هدومه لما سمع الانجيل وقال لهم روحوا صلوا لي عشان ربنا يرفع غضبه عني، انا استاهل كل اللي يجرى لي، الكلام ده يحكم عليا. يبقى ضروري قدام الكتاب المقدس انك تعترف بخطأك، لان الانجيل سماه القديس يعقوب مرايه، فقدام المرايه الواحد بيطلع ملخبط. فيبقى رد الفعل النفسي الطبيعي الشخصي وانا بقرا الانجيل سامحني يا رب انا ما بعملش الكلام ده، اخطأت يا رب لاني انا لسه بدين الناس وانت بتقول لا تدينوا كي لا تدانوا، اخطأت يا رب لانك بتقول ما تغضبش وانا بغضب، اخطأت لانك بتقول من سخرك ميلا اذهب معه 2 وانا الميل الاولاني ما عملتوش، ما بديش كل الناس حقها. يبقى في حتة اعتراف بالخطأ كرد فعل للكتاب، وده مهم يا جماعة في الانجيل، ان الواحد الانجيل يحرك التوبة، لان التوبة مش بتبتدي بالخطية، التوبة بتبتدي بكلمة ربنا، ان الانجيل يفوقك فتقول سامحني انا مستاهلش اللي انا فيه واستاهل غضبك. دانيال في الوقت اللي كان مشغول بكلام ربنا صلى صلاة جميلة قوي اغلبها توبة، مع ان الرجل ده كان قديس وبار يعني، انما هو ضمنيا اعترف بخطايا شعبه، قال له يا سيد لنا خزي الوجوه، لملوكنا لرؤسائنا لابائنا لاننا اخطأنا اليك، انت ليك المراحم والرأفات والمغفرة. وابتدى يعترف عن خطايا شعبه. عشان كده في تعبير في المزمور 100 يقول ادخلوا أبوابه بالاعتراف أو بحمد دياره بالتسبيح احمدوه باركوا اسم. هنا طبعا في المزمور الإبسي يسموها بالاعتراف. كلمة اعتراف باي ذا واي ليها ثلاث معاني أساسية وتلاقوها كتيرة في المزامير. اعترفوا للرب لأنه صالح. الاعتراف أول معنى فيه أنا مصدقك، أؤمن، اسمه اعتراف الإيمان، I believe، ده اسمه اعتراف. عشان كده نقول أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير. فقانون الإيمان اسمه اعتراف الإيمان، ماشي. تاني درجة من الاعتراف أشكرك، فأنا بعترف بفضلك. يبقى الأولانية بعترف بحقيقة، ده موضوع إيماني. اتنين أنا بعترف بعمل الله، فهنا ده أتيتيود شكر، أشكرك يا رب، أنا بعترف إن ما فيش حاجة عدلة مني، كل الخير منك، أنا بعترف إنك مديني كتير قوي، أنا بعترف إنك مسامحني في كتير قوي. يبقى الاعتراف في معنى تاني الشكر، فيقول ادخلوا أبوابه بالاعتراف. تالت معنى اللي انتوا فاهمينه بقى دايما هو اعتراف الخطية. أنا رب اعترف أيضا إني مذنب أو إني خاطي أو إني مستاهلش النعم دي كلها. فكلمة اعتراف في الكتاب المقدس وحتى في لغة الكنيسة تحمل الثلاث معاني ضمنيا، أنا بعترف بإيماني وبعترف بفضل الله كشكر وبعترف بخطيئته. رد فعل لقراية الكتاب أن الواحد يعترف بخطيئته. ليه؟ لأن الإنجيل هو اللي بيشاور لي على الخطية، هو اللي بيقول لي على التقصير اللي في حياتي. فقبل ما أروح لأبونا كل فين وفين، لا أنا قدام الإنجيل سامحني يا رب أنا مش بعمل الكلام ده. ده اللي يوشي عمله واللي كرمه قوي عند ربنا، انه على طول خد الكلام على نفسه، صدقه، خاف منه، فقال له سامحني ارحمني. نمرة 8، احفظ النص او المعنى. شوفوا الانجيل مش عاوزنا، او ربنا مش عاوزنا ناخد الانجيل افكار سطحية، عاوزنا الكلام يقعد فينا. تعبير جميل لبولس يقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. ايه الفرق بين واحد ساكن معاك وواحد زائر؟ فرق كبير. الزائر ضيف، يعني يقعد يوم ساعة اتنين، انما الساكن خلاص ده في وشك طول الوقت، لازم تعاشره ويعاشرك. ربنا عاوز كلامه على مستوى فكرة الساكن دي، تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، يعني كلمة ربنا تبقى بتدور في عقلك من غير مجهود. عاوزين نوصل للمستوى ده، مش بتستحضرها كل ما تقرا ولا تدخل تسمع وعظة، لا، في حاجة جواك بتشتغل على طول، في رصيد قديم. وعشان كده يقول وانتوا طبيعي بعد كده بكل حكمة ايه معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح. يعني بدل الحاجات جواك هتطلع في كلامك، هتطلع ايات وهتطلع معاني كتابية، لانك انت الموضوع جوه مش بر. يبقى عشان الكلام يوصلنا لتغيير كلمة ربنا محتاج اخده على نفسي، محتاج اصدقه، محتاج اخاف منه، محتاج امسك في الوعد، محتاج اقول له فهمني، محتاج اقول حاضر قدام الوصية، محتاج اقول له سامحني مش بعمل الكلام ده، محتاج كمان اعيد وازيد لغاية ما الكلمة تثبت تتغرس. قدرت احفظها بالنص ابقى شاطر قوي، ما قدرتش بالنص اتليست المعنى يفضل جواي، يبقى الكلام ساكن فيا. شوفوا احنا كل مزمور الصبح نقول مزمور الاولاني، نقول على الرجل الكويس اللي يعجب ربنا، طوبى للرجل. الرجل في ناموس الرب مسرته، في ناموسه يلهج نهارا وليلا. ده اللي بيعجب ربنا، ان واحد بيعيد ويزيد طول اليوم، ايتين حافظهم، ايتين اراهم الصبح بيكررهم، فكرة روحية شغلاه، يلهج نهارا وليلا. اللهج ده زي نظام الكتاتيب زمان، ان الواحد بيكرر جواه، مش لازم حد يحسه لكن مجهول. يقول ده زي اللي مغروس على شجرة مية، شجرة على مية لازم يعطي ثمر في الاخر، ده مش ممكن يدبل او يفنى. بنفس المعنى يقول المزمور خبأت كلامك في قلبي كي لا اخطئ اليك. على قد ما تحوش كلام ربنا، على قد ما هتلاقي نفسك مش عارف تغلط. تصوروا بقى واحد يبقى مش عارف يغلط، هتبقى ممنوع من الخطأ، لان الكلام نفسه هيمنعك من الخطأ. كلمة ربنا قوية، بس اديها فرصة تسكن جواك، تشغل دماغك زيادة، ساعتها هتلاقي نفسك مش عارف تدين، مش عارف تغضب، متفرمل عن خطاياك الاولى بسبب كلمة ربنا. نمرة 9، هم 10 بطمنكم، راجع. طريقة حلوة انك انت لو بتقرأ كل يوم، وده المفروض، بص على اللي قريته امبارح عشان تراجع على اللي قريته. وحبذا لو كل اسبوع، لو كل يوم حد مثلا مدي وقت اطول لربنا، تراجع الاسبوع كله، قريت ايه الاسبوع ده، فاكر ايه من المعاني اللي شغلتك طول الاسبوع. المراجعة دي انت عارفين احنا بنعتبر الطالب المتفوق طول عمرنا اللي يراجع بعد ما يذاكر ويحل امتحانات ويعيد ويزيد. الانجيل عاوز كده، مش عاوز قراية سطحية، لا عاوز مذاكرة وعاوز مراجعة. لو راجعت هتلاقي الكلام بيفرق كتير قوي، بيقعد وبيشتغل لوحده. بقى خلي بالكوا الكلام لما يدخل ويغرس هيبتدي يشتغل لوحده، فهتفاجئ ان افكارك بتنضف لوحدها، مشاعرك بتهدى لوحدها، عندك استنارة، ربنا بيحركك بسهولة عن زمان. كل ده لان الرصيد الانجيل زيادة جواك. يقول من اجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقا. ده اللي محوش بقى، فزي يطلع قديم وجديد اول باول. بنفس المعنى ربنا يسوع قال فتشوا الكتب. فتشوا دي احد معانيها سيرش، يعني عارفين اللي بيعمل ريسيرش. الموضوع في الكتاب مش عاوز قرايه، ما بيقولش ريد بايبل، لا بيقول ابحث، دور، دور على المسيح اللي في كل آية، دور على السلام اللي في كل آية، دور على دورك ورسالتك في حياتك في كل آية، دور، فتش الكتب لأن فيها حياة أبدية. آخر نقطة، علم وتكلم. عشان الكلام يثبت فينا ويغير فينا، أقول تاني، واحد، خد الكلام على نفسك، صدق الكلام، خاف من الكلام، امسك في الوعد، قول له يا رب فهمني، والحاضر للوصية، اعترف انك ضعيف او خاطئ قدام الكلام، راجع اول باول، احفظ وراجع، واخيرا علم وتكلم. نفسنا يا جماعة نعمل حاجة بيقولها الكتاب، ان الواحد ضمن كلامه يطلع كلام ربنا دايما. لان احنا ستدعوني بنقول كلام كتير قوي ممكن يتحسب علينا، بنقول كلام اخطيت، يعني كلام باطل او كلام فارغ كتير. انما ربنا في وصية في التثنية تخجلنا، تقول ايه، لتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك، حطها على قلبك، دي يعني اللي فاتت، راجع وفتش واحفظ، قصها على اولادك. كم واحد فينا ممكن لما يوصي اولاده يقول آية، ولا بنخجل نقول كده. تكلم بها حين تجلس في بيتك، كم واحد في بيته ممكن يقول حاجة من كلام الروحي. حين تمشي في الطريق، ده هنا الطريق ده ممكن يبقى في ناس تانية مش أهل البيت. حين تنام، هنا تنام يبقى هتكلم نفسك بقى. وحين تقوم اربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، اكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. كل ده ربنا عاوزه عشان ما نبعدش عن كلامه وننشغل بيه. يبقى عشان الواحد يثبت فيه الكلام، وماله لما ياخد آية حلوة تعجبه يقولها لمراته، يقولها لأولاده، يقولها لواحد صاحبه، يقولها لشخص قريب ليه. الكلام لما تفكر فيه وتقوله يثبت أكتر. آخر آية أقولها، أرمية عد عليه فترة كان كل ما يوعظ ويتكلم يهزقوه، فقرر، خد قرار أنه مش هيجيب سيرة ربنا خالص، إنما لأنه حافظ كلام ربنا. يقول قلت لا أذكر ولا أنطق بعد باسمه، فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي، فمللت من الإمساك، ما قدرتش أمسكه يعني، ولم أستطع، يعني ما عرفتش أمسك الكلام. أنا قلت لنفسي مش هتكلم، إنما مش قادر ما أتكلمش. عارفين إحنا بنعمل الحاجات دي بس مش في حاجات ربنا. يبقى الواحد عارف خبر او سر ولا لا، مش هقوله لحد، وبعدين يتدب ويقع في اول قعده ويخر بالكلام كله. لو انت الكلام اللي محوشه كلام ربنا، هتلاقي نفسك مش قادر تمسكه لانك مشغول بيه، هتقوله قدام الموظفين وقدام الزملاء وقدام، وكيف تخجل من كلمه الله اللي هي اغلى حاجه. احنا بنقول خلونا السنه دي ان عشنا سنه مقبوله عند ربنا، تعبير ده سنه تعبير كتابي، سنه مقبوله أو سنة الرب المقبولة. خلي النيروز ده اللي ابتدينا بيه ياخد معانا سنة جديدة، نقول له يا رب السنة دي نفسنا نقرب من كتاب، من كلامك، وكلامك يشغلنا أكتر من كده. كل مرة تقرأ الإنجيل أو تسمعه خد الكلام لنفسك. 2 صدقه، 3 حاول تتضع وتخاف منه. 4 اي وعد تلاقيه يمسك فيه ثبته عندك. 5 دايما قول حاضر لاي ادفايس او اوردر. 6 فهمني يا رب. 7 اخطيت يا رب. كل ده حوار بينك وبين الانجيل. 8 راجع الكلام، احفظ الكلام. 9 راجع الكلام. 10 قول الكلام عشان يثبت فيك. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.